اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي. واما الشيطان يفتح ببان الكبر والوسواس، اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وما زلنا نتواصل. وحطم صنمك واصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس. ما زلنا نتكلم عن خطورة مرض الأنا وتضخم الذات في الحلقة، يمكن خلاص بنشطب تقريبا على بال ما نبدأ الجزء الثاني إن شاء الله بعد رمضان. كنا قد توقفنا في الخطر نمر 4 أو الخطورة رقم 4 لهذا المرض الحقيقة، التي تؤدي إلى الخذلان وعدم التوفيق والتعرض للفتن. ده كان آخر حاجة وقفنا عندها العنوان ده، وقلنا الحقيقة لما الأنا بتعلى توقع أنك أنت تخزل. ليه تخزل؟ لأن الله سوف يكلك إلى نفسك. طيب، المدد والتوفيق لا يعطيه الله تبارك وتعالى إلا لمن يعرف أن الفضل كله لله. أما البني آدم اللي مش عارف أن الفضل كله لله، وإن النعم من ربنا، وإن القبول من ربنا سبحانه وتعالى، وإنه التوفيق في دروسه ومقالاته وشغله وعمله ومنصبه من الله سبحانه وتعالى، ده بني آدم هيحرم من مدد الله جل وعلا ويتعرض للسقوط كما قلنا في أي فتنة. ولذلك التاريخ يقول لنا أن هناك أناس سقطوا. لماذا سقطوا؟ لأنهم كما قلت لكم لهم مقاييس مختلفة عن القوانين الربانية. كتير جدا بني آدم اتغرب علمه زي اللي ورد في سورة الأعراف، فكر ان علمه يعني حاجة ما حصلتش، وزي ما قلنا قبل كده من ضمن الخطورة ان اتبع هواه في العلم ده خلاص. فالله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. ده بني آدم مقاييسه مختلفة، شاف إن هو العلم بتاعه حاجة فظيعة، ابتدى يتبع هواه في علمه وما شعرش بإنه العلم الذي يملكه هو هبة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من ربنا جل وعلا. أيضا لما ننظر إلى تاجر شايف إنه ذكاؤه، إنه زي ما اتفقنا فهمه لطبيعة السوق، فهم انه بيلقطها وهي طايرة، هو كان عارف ان اللي هيطلع واللي هينزل ايه، ده برضو بني ادم ممكن يتعرض للفتن والسقوط للفتن. طالب شايف انه تفوقه في المدرسة نتيجة انه تحصيله العالي وذكاؤه غير المسبوق بين تلامذته، وهكذا. يعني اي بني ادم الحقيقة صوت الانا عالي جواه هتجد ان توفيق ربنا سبحانه وتعالى سوف يتخلى عنه، وإذا تخلى عنك توفيق الله فقل على الدنيا السلام. عشان كده الحسن البصري بيقول جملة حلوة جدا. الحسن البصري يقول: ليس بين العبد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خيرا. نشرح كده، يعني إيه؟ يعني رؤية ذات. يقول لك بين العبد وبين كونه مش هيبقى فيه خير إن العبد نفسه يشوف إن هو فيه خير. إذن الرؤية غير صحيحة بمقاييس غير صحيحة، بتعمل ايه؟ بتكون حائل يحجب عن صاحبها الرؤية الحقيقية لأصل ما يتقلب فيه من نعم الله سبحانه وتعالى. الكلام ده يا جماعة والله بنشوفه في حياتنا وفي واقعنا كتير جدا. يعني لما تلاقي بني آدم ممكن يتقلك انه سقط بعد ما كان متدين جدا خلاص، سقط في فتنة نساء، سقط في فتنة فلوس خلاص. أي سقوط مدوي لإنسان كان ناجحا يرى ذاته وعنده الأنا دي عالية، تعرف مباشرة أنه توفيق ربنا انسحب من هذا العبد. تعالوا نشوف مثال جميل قوي في القرآن الكريم بين غزوتين وفي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين غزوتين مهمتين جدا. يعني دراسة الغزوتين دول مهمين لأي مسلم عايز يتوقف عند الأنا ويشوف الوضع إيه بالظبط. الغزوة الأولى كانت غزوة بدر. غزوة بدر نقص حاد جدا في العتاد والعدة والعدد وكل حاجة تتخيلها. خلاص التوقعات العسكرية لهذه المعركة كما يقول المحللون العسكريون انه لا مناص لا مفر من هزيمة المسلمين. احنا بنتكلم عن 3-1 313 على 1000، ده غير العدد كمان، ده في بقى هناك يعني الخيل كثيرة والعتاد كثير والغذاء كثير وعايزين نقول كمان الدفع النفسي. أرجو أن محدش ينسى هذا الموضوع، في فارق بين دفع نفسي الإنسان خارج هيقاتل وبين إنسان آخر خارج الدفع النفسي بتاعه أنه عايز يستولي على قافلة فقط لا أكتر ولا أقل. فإذا بك تفاجأ أن كل التوقعات العسكرية تنهار وينتصر المسلمون في هذه الغزوة، ويجي القرآن يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وشفنا النبي صف الجيش صلى الله عليه وسلم، النبي صف الجيش وساعد بداية المعركة. سبحان الله، تجد القرآن قال حاجة وفي السيرة اتحكى لنا حاجة كمان. أما الحاجة اللي في السيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يناشد ربه، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن شئت لا تعبد، اللهم أنجز لي ما وعدتني. عبودية لم يرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محاولات يعني قوية جدا جدا للاستغاثة بالله. نفس الكلام القرآن قاله عن الصحابة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يبقى حصل النصر لأن ما شافوش نفسهم خالص ولا فهموا أي حاجة في أرض المعركة غير قانون وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي في غزوة حنين بقى، خرج المسلمون في هذه الغزوة بدافع نفسي مختلف، في قتال. يعني احنا رايحين عارفين ان في قتال، ادي نمرة واحد، نمرة اتنين عتاد محترم، نمرة تلاتة عدد محترم 12,000 ولن يهزم 12 من قلة. خلاص 12,000 من 313 دي أوضاع. لكن الحقيقة انطلقت كلمة من أحد السائرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش وإعداد المادي الهائل ده وكل حاجة. واحد بص كده على الجيش فقعد يسترجع تاريخ لقاءات المسلمين مع المشركين، كنا قليلين في بدر وانتصرنا، كنا قليلين في أحد ولولا عصيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحد لا تعتبر هزيمة عسكرية بالمعنى المفهوم عسكريا لأنه النبي خرج يتابع قريش في غزوة حمراء الأسد، ثم جاءت الأحزاب وانهزم المشركون بفعل الريح ثم الله. فابتدى يتابع، وطبعا كان في غزوة الأحزاب إيه عدد 10,000 مقاتل محاصرين المدينة من كل حتة، والمطرقة والسندان المشركون من جهة واليهود من جهة، عليهم من الله ما يستحقون. ففي معركة حنين اللي حصل ان في واحد شاف الدنيا كده، شاف الدنيا جميلة قوي، الاعداد الحلوة دي ما تتغلبش، فقال الكلمة دي لن نهزم اليوم من قلة. فاذا بكل شيء ينهار، مش هقول انه حصل لسه بداية معركة وقتل، ده كل شيء انهار من البداية. يصور القرآن هذا المعنى ويوم حنين إذ أعجبتكم، هي دي القضية نقف عندها، هي دي القضية، رؤية الذات، رؤية القدرات. ناس كتير جدا بتشوف ذاتها وقدراتها في سجالات وفي معارك وفي لقاءات وفي مناظرات، ولا يحترم المنافس والطرف الآخر ولا يحترم الخصم، وفي نفس الوقت يرتكن إلى قدراته وينسى أن هذه القدرات هبة من الله سبحانه وتعالى ممكن تسلب منه في لحظة فيزل. ففي لحظة أقول لكم في لحظة انهار الجيش المسلم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يا جماعة الخير، ما نفعش الجيش المسلم في وقتها إن هما كانوا 12,000، الدنيا حصل فيها فشكلة. عارف يعني ايه فشكلة؟ كله جري، كله جري. ولولا نداء النبي صلى الله عليه وسلم واستجلاب معية الله اللي احنا عايزين نتكلم عنها كويس قوي في هذا الوقت، ونادى على أصحاب البيعة وأصحاب الشجرة، إلا إنك تجد لولا ذلك ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فدي قضية خطيرة قوي، إن عايزين نقول نحن في أمس الحاجة إلى فن استجلاب معية الله. تستجلب معية الله بالتوسل وبالانكسار وبالتذلل وبالخضوع. حتى وانت داخل تعمل حلقة كده، حتى وانت بتكتب مقال في جرنان، حتى لو انت خارج تطارد مجرمين في مكان ما، تجار مخدرات وانت ضابط، حتى لو انت رايح محكمة تدافع في قضية وانت عارف ان القضية دي قد تكون من وجهة نظرك كسبانة كسبانة، الا ان كل واحد فينا محتاج حينما يقدم على اي عمل مهما كان هذا العمل ان يتفنن في استجلاب معية الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما توسل لله حتى وقعت عباءته الشريفة من على كتفيه. يعني وصل لقمة المناشدة وقمة العبودية وقمة الانكسار وقمة الخضوع لله سبحانه وتعالى. هو ده. ولذلك عايز أتوقف مع ابن القيم يقول لك إيه؟ التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك ولا يخلي بينك وبينها. طب والعكس والخذلان؟ أن يكلك الله إلى نفسك وأن يخلي بينك وبينها. نقف شوي. إذا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوفق عبد، لا يكل هذا العبد إلى نفسه على الإطلاق، بل دائما يشعر العبد أنه يسير في معية الله، يتحرك بأمر الله، لا يقدم رجلا ولا يؤخر أخرى إلا بعون الله وإلا بمدد الله. شاعر بالمدد، شاعر بالمدد. عشان كده احنا بنقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بالاستغاثة دي ما وكلهمش الأنفسهم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سبحان الله. فإذا مدد الله سبحانه وتعالى يأتي للعبد في كثير من لحظات حياته حينما يحترم العبد نفسه وينسب الفضل لله في كل شيء. في اللحظة دي الله سبحانه وتعالى لا يخلي العبد بينه وبين نفسه، لأنه حيوكله لنفسه. نأتي إلى مرحلة الخذلان. نرجع تاني نقف مع غزوة حنين. حين أتقن المسلمون في غزوة حنين الاستعداد ثم تصوروا، شوف التصور بقى ومشكلة في التصور، أن النصر حليفهم بناء على إيه؟ على الأسباب، بناء على الأسباب. هذا ما تصوره قانون، إن الغنى اللي هو عايش فيه بناء على ذكاء، إنما أتيته على علم عندي. هذا ما يتصوره كثير من الناس وكثير من الشرائح. وما زلنا نؤكد أن الحديث للدعاء في هذا الموضوع في غاية الأهمية. حينما يتصور الداعية في لحظة من اللحظات إن البشر دي كلها اللي بتسمعه، وإن البشر الذين تشرئب أعناقهم علشان يشوفوه من صحن المسجد، والنساء يبصوا عليه من المسجد من فوق، ويخرجوا الرجال والستات في مظاهرات حب، حينما يتصور للحظة إن ده نتيجة أسلوبه الممتع وكلامه الماتع وقدراته الشخصية وكاريزمته اللي ما حصلتش، حينئذ يحدث السقوط. وسألوني لما تجد ان في وقت من الاوقات ممكن تكون بتصلي والمسجد ده ممتلئ عن بكرات ابيه، فلما تصب العجب وتتضخم ذاتك ويكلك الله الى نفسك، تبقى عندك مشكله بعد كده تبص تروح تلاقي الجامع يمكن نصه اللي موجود بس. وده حاصل وشفته بعيني والله عند بعض الناس، يعني كانوا بيصلوا كانت الدنيا بتتقلب، وفجاه شعر الناس بهذا العجب. يعني هو حتى كمان مش دار العجب، لا، شافوه بيسلم عليهم من طرف مناخيره زي ما بيقولوا، وشافوهم هو بيتكلم عنده عظمة في طريقة كلامه قوي. فإذا بالناس تنفر، وده هنشوفه في لحظة من اللحظات عند المعجبين وأصحاب الأنا وتضخم الذات. فالمهم بناء على هذه المقاييس، بناء على أنه عندنا عدد وعندنا عتاد، قياسا بغزوة بدر كان الانكسار في المراحل الأولى لهذه المعركة. ولهذا نؤكد يا جماعة الخير، على الرغم من أن قدرات النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى، وكون رسول الله مؤيد أو مؤيد بمعجزات ومحلى بمدد رباني، إلا أنه كان دائما ما يردد: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني لما تكون ذكي قوي في مذاكرتك، أما تكون قوي قوي وإنت راجل مقاتل في أرض جيش ولا في لعبة رياضية، لما تكون متمكن قوي من العلم وأنت خطيب أو داعية أو عالم، لما تكون كل ده، إياك، أحذر نفسي وإياك أن تثق في قدرتك. والله الآية بنبقى طالعين على المنبر، وساعات الواحد كده تجي له حالة نشوة وهو يقول للناس في أول الخطبة: السلام عليكم ورحمة الله. لا أنا آسف، مش أول الخطبة كمان، ده بيشوف الكلام ده وهو داخل الجامع. يعني أنا استدركت على نفسي الوقت، ممكن يكون في الخطبة، لا ده أنا بقولك من هو داخل الجامع، ويبص يلاقي الناس عمالة تبص عليه وهو يتخطى الصفوف للصعود على المنبر، ثم ينظر للناس: السلام عليكم ورحمة الله. قد يشعر بشيء من النشوة لهذه الأعداد الجمة الغفيرة التي تملأ أركان المسجد برا وجوه وعند الشبابيك وما شبه ذلك. ممكن في لحظة من اللحظات، والله العظيم، يعني الواحد كان ساعات كده تحصل له حالة زي كده، وفجأة تطير تسلب من دماغك الآية وتتبرجل وانت واقف مش عارف تلم أطراف الموضوع، مع أنك ممكن تكون قلته في 50 مسجد قبل كده، لكن في كل مرة، كل مرة حتى لو قلته 50 مرة تقبل على الله وأنت فقير إلى عون الله جل وعلا، وأنت لست أحسن حالا ولن تكون، حتى لو عملت إيه لن تكون، لنا ولا أنت أحسن حالا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يناشد ربه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ده عبارة عن إيه يا جماعة اللي أنا بقوله ده؟ ده عبارة عن حالة إعلان عجز دائم، عجز دائم، عبارة عن رفع شعار: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول إلا حولك، ولا طول إلا طولك، ولا قوة إلا قوتك. لازم نكون فاهمين من معنى ده كده، لازم، وإلا هتسقط في الفتنة. عملت فيها أبو العريم زي ما بيقولوا، وإحنا كنا قلنا في الحلقة اللي فاتت: أنا معقولة هتخض إن في 6 جيلي تقعد معايا قبل منك ناس كتير؟ سقطوا في براثن الفتنة بناء أو اعتمادا على قدراتهم الشخصية، وكما قال المفسرون في قصة أصحاب في قصة سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. ما هو ده راجل كان واثق، ما جيش قال لهم لا فتنة أنا مالي، تقولوا لي خبط على أختك ولا راح أطمن عليها، ماليش دعوة، شوفوا أي واحدة تعمل ده وأنا لو عايزين حاجة هديها لوحدة توصلها لها، إنما لا، قال لك أروح بنفسي. وبدأ الشيطان يجرجر فيه خطوة بخطوة حتى وقع بها وزنى بها. ولذلك مهم جدا ما تثقش بقدرتك في حاجة، ما تروحش امتحان وانت مطمئن للنجاح قوي بناء على ان الموضوع اقل. انا هقول لكم على جملة، وسامحوني الحقيقة، مرة كنت بتكلم مع واحد فلقيته بيقول لي: انا ما فيش حد موجود يقدر يقيمني، ما تواجدش من يقيمني. انا احس ان هو لحق استدرك نفسه في الكلام بعدها، لكن هذه الكلمة جعلتني اقف في موقف محير، اذ ان ما قاله لا علاقة له على الاطلاق بما اعرفه عنه وبدينه وخلقه ودمسته، انما في لحظة لقيت دي. بل يقف احيانا بعض الناس يقول لك، واحنا قاعدين بنتكلم، طبعا احنا ما لناش اي علاقه بالعلم، وده مش من قبيل التواضع لحد يقول لك الله يزيدك تواضع، لا مش من قبيل التواضع، انا ماليش اي علاقه بالعلم، وكتير من الدعاه اللي موجودين على الساحه ما لهمش علاقه بالعلم الرصين الاصيل، طلبه علم حتى وان كان سنهم كبير، حافظين كويس، قروا كويس، انما ما نقدرش نحطهم في مصف العلماء. العلماء دول ناس ليهم اوضاع مختلفه يا جماعه الخير. فتلاقيه قاعد بيتكلم مع ناس يقول لك الحقيقة يعني احنا العلماء. دي بتزعلني قوي، دي بتزعلني وتخليني اشعر لا، في اشتم رائحة عجب وان كان صاحبها يحاول ان يبدي غير ذلك. فالنهاردة يا جماعة الخير، اصحاب البصائر واصحاب العقول المستنيرة واصحاب الدين والقلب السليم يحملون على عاتقهم هذه المسؤولية، مسؤولية انك تقدر تعرف الناس وتبصرهم بهذا الداء، وتعلم الناس كيف يتقنون استجلاب معية الله، حتى لا نندم على امر عظيم كيوم حنين، او حتى لا نندم على امر اقل بكثير من يوم حنين، وليكن مثلا ما فعله جحا. ما هو جحا يعني زي ما بيقولوا مرة قرر انه يشتري حمار، فيقابل الناس انا بكرة ان شاء الله، ما قالش بكرة هروح اشتري حمار، بكرة هروح اشتري حمار خلاص. فواحد قابله قال له يا سيدي قول ان شاء الله. قال لماذا اقول ان شاء الله؟ الدنانير في جيبي وما اكثر الحمير في السوق، حمير من رطرطة في السوق وفلوسي في جيبي، فان شاء الله ليه يعني خلاص. فاخذ بعضه وتاني يوم راح السوق، ثم عاد الى الناس مطأطئ الرأس عامل كده، ايه اشتريتش الحمار ليه؟ قال الفلوس اتسرقت ان شاء الله. هذا الرجل استخدم الكلمة في غير موضعها فندم، ولا تحين مندم. فالنهاردة لازم في كل لحظة تبقى قاعد بتبذل مجهود، ابذل مجهود، بوصي نفسي وإياك ابذل مجهود في انك تقول يا رب كن معايا، اتعب في دي، انت مش هتعمل حاجة اكتر من كده، تتفنن كما تتفنن في سؤال المخلوقين، احسن التفنن في سؤال الخالق. يعني انت لما بتطلب عون ومدد من واحد بتعمل له دباجة ومقدمة، فما بالك وانت تطلب من ملك الملوك سبحانه وتعالى. يا جماعة الخير، أكاد أجزم أن كثيرا ممن يتصدرون للناس من خلال شهرتهم في الإعلام، سواء كانوا كتاب أو صحفيين أو دكاترة أو إعلاميين أو دعاء أو مشايخ، كثيرا ما يعتمدون على مواهبهم وينسون الواهب سبحانه وتعالى، كثيرا ما يعتمدون على قدرتهم وينسون القادر جل وعلا، كثيرا ما يعتمدون على قوتهم وينسون القوي جل شأنه. وهنا نخسر الكثير ونحرم التوفيق، ولو ربنا حرم العبد التوفيق هتبقى عنده مشكلة كبيرة قوي في كل حاجة، يكون عنده مشكلة وحيبان ده في بيته وفي علاقته بزوجته وعلاقته بأولاده وعلاقته بالناس، بل ويتطرق الأمر إلى علاقته بنفسه. فلذلك إحنا عايزين نقول إن كما قلنا من قبل، الأنبياء كلهم على طول مناشدة لله سبحانه وتعالى. نشوف نبي الله يوسف، والكلام ده برجع أكرره لنفسي ولكل واحد بيختلي بامرأة اعتمادا على قدرته، حتى لو ما كانتش خلوة مباشرة اللي هي قاعد معاها في مكان، لا حتى من خلال الهاتف اعتمدنا احيانا على ديننا، فتسمع انسانة تتصل بيك ويبدأ الحديث الجميل يتطرق والالف وتطمن على الشيخ وبنحبك في الله وكلام ده كله، وهو يعتمد على دينه ويثق في ايمانه ويتكل على علمه، فاذا به يسقط لانه نسي، وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ويبتدي الواحد يدور في حياة الأنبياء وفي حياة السلف الصالح إلى هذا المعنى. يا جماعة الخير، في كانوا ناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل واحد فينا ممكن يقول لك يا سلام، ده أنا لو مع النبي ما كنتش غلطت. لا طبعا محدش عارف، والكلام ده اتقال لواحد من الصحابة، لكن مش موقفه ان انا اقول رد قال ايه. لكن في صحابية زنت رضي الله عنها وأرضاها، نعم هي تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ولكنها زنت، وصحابي زنى وهو ماعز. ولذلك الاعتماد على القدرات يخيب أو مخيب للأمال. فأصحاب العقول واللي عندهم فقه قلوب لابد أن يدركوا أننا حينما ننزل إلى معترك الحياة يجب ألا نعتمد على قدراتنا ولا مواهبنا أبدا. أول ما تنزل معترك الحياة ما تركنش إلى شيء من ذلك، بل تمزج هذه المواهب بقدرة الله سبحانه وتعالى، وتشعر جواك أنه لا حول ولا طولة ولا نصر ولا كسب ولا نجاح ولا فلاح إلا بالله، فقط بالله. مش هتنجح إلا بالله، مش هتنتصر إلا بالله، مش هتعان على ترك معصية إلا بالله، ومش هتعان على طاعة الله إلا بالله. ده هو ده. ولذلك أنا برجع أفكركم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، لأنه لازم وانت ماشي طول الطريق تفتكر: لا يا معاذ، إني أحبك في الله، لا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. على طول الخط، اللهم إيه، عايز أسمع كده بصوت عالي: أعني أعني على كل حاجة، على كل حاجة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما خالد بن الوليد انتصر كتير، ودي كانت حاجة هنشوف بقى بعد أبو بكر جه موقف عمر، لكن هاخد لقطة من عند أبو بكر الصديق. خالد انتصر في العراق، بعت له رسالة قال: ليهنئك أبا سليمان النية والحبوة، فأتمم يتم الله عليك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تدل بعمل، فإن الله له المن وهو ولي الجزاء. دي رسالة حاكم لقائد منتصر عنده، حب يفهمه كويس قوي: اوعى تدل على الله بحاجة، الله صاحب المن وهو ولي الجزاء، بضاعة النصر ما يملكهاش حد إلا الله. والتاريخ قال لنا هذا الكلام، لا في واحد انتصر عشان قوي، بل بالعكس بتشوف الكلام ده في الكورة. أنا هقول مثال بسيط من واقع الحياة، مثال ممكن يكون بيعدي علينا كلنا في الكورة، تلاقي فريق نازل عظيم كبير قوي أوروبي ما حصلش مع فريق أفريقي في كأس العالم مثلا ولا حاجة، ودول معتمدين على أن تمن اللعيب قد دولة في أفريقيا، وعلى الرغم من ذلك يخزلوا وينهزموا. وأنا بدي المثال ده مش في مسألة إيمان وكفر بقى، ولا كفر مع بعض ولا مسلمين مع بعض، ده مثال لكل حد لما بيتسلل إليه مرض الأنا ويشوف نفسه ويشوف نفسه. علشان كده يمكن عمر بن الخطاب بقى لما تولى الخلافة عزل خالد، وكانت بصيرة عمر ثاقبة فوق ما يتخيل الناس. ليه؟ لأنه خشي أن يتسلل عجب إلى خالد، وفي نفس الوقت خشي أن يفهم المسلمون أنه خلاص طالما خالد بن الوليد في أرض المعركة في مكان حننتصر. وده كان يمكن تصور بعض الصحابة في غزوة أحد، تصوروا أن احنا معنا النبي مش ممكن ننهزم. فكرة ننهزم في وجود رسول الله فكرة صعبة قوي، لأن رسول الله معانا وإحنا كده نبقى مؤيدين بالملائكة، حتى لو حصل أي عصيان فجاء العصيان لا في ربا ولا في زنا ولا في اغتياب العورات، فلا تتبع العورات ولا في هتك أعراض ولا حاجة خالص، ده جه بس في عصيان أمر وكان بناء على تصور شخصي، ممكن تكون في حسن نية كمان: ما تنزلوش من الجبل لو رأيتمونا منتصرين منهزمين، تتخطفنا الطير ما تتحركوش. عصوا فانهزموا خلاص. فنفس اللي عمله عمر بن الخطاب، شعر انه ممكن الناس تشعر ان خالد في مكان، يبقى قد يدخل العجب في قلب خالد، وقد يفتن الناس بخالد ويشعروا ان النصر حليف خالد وليس من عند الله سبحانه وتعالى، فتصرف هذا التصرف الذكي. هختم بس بكلمة كده: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وللحديث بقية في ليلة غد بمشيئة الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تتسافر والعمر بيعدي. اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي.